بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب بداية المجتهد الفصل الخامس في نصاب الحبوب والثمار والقدو الواجب في ذلك. وأجمعوا على أن الواجب في الحبوب أما ما سقي بالسماء فالعشو، وأما ما سقي بالنطح فنصف العشو لثبوت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. وأما النصاب فإنهم اختلفوا في وجوبه في هذا الجنس من مال الزكاة، فصار الجمهور إلى إيجاب النصاب فيه وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا بإجماع، والصاع أربع أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، والجمهور على أن مده يطل وثلث والزيادة يسيرة بالبرداد. وإليه رجع أبو يوسف حين ناظره مالك على مذهب أهل العراق لشهادة أهل المدينة بذلك. وكان أبو حنيفة يقول في المد إنه وطلان، وفي الصعي إنه ثمانية أوطال. وقال أبو حنيفة ليس في الحبوب والثمار نصاب، وسبب اختلافهم معاوضة العموم للخصوص. أما العموم فقوله عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشو، وفيما سقي بالنطح نصف العشو. وأما الخصوص فقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. والحديثان ثابتان، فمن رأى الخصوص يبنى على الأموم قال لا بد من النصاب وهو المشهور.
انتظر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبدأ المؤلف هنا في نصاب الحبوب والثمار. قال وأجمعوا على أن الواجب في الحبوب، يعني على أن القدر الواجب، أما ما سقي بالسماء فالعشر، يعني التي تسقى بماء المطر وبغير كلفة ولا تعب فهذه فيها العشر. وأما ما سقي بالنضح يعني بالدواب أو بالمكائن الآن فنصف العشر لمكان المشقة، وهذا من تيسير الله عز وجل. فهذا محل اتفاق بين العلماء، العشر فيما سقي بماء السماء وكذلك بالعيون الجارية والأنهار وما أشبه ذلك، ونصف العشر فيما سقي بالمؤونة وبالكلفة ونحو ذلك، هذا محل اتفاق. يقول وأما النصاب فإنهم اختلفوا في وجوبه في هذا الجنس من مال الزكاة. جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة ومحمد بن الحسن وأبو يوسف يرون أن للحبوب نصابا وهو خمسة أوسق، وعند الحنفية أبو حنيفة وعدد من أصحابه يرون أن الزكاة في الكثير وفي القليل، لم يحددوها بخمسة أوسق، استدلوا بقول فيما سقت السماء العشر، ما قال في خمسة أوسق. وأولئك يستدلون الجمهور ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فهذا مذهب الجمهور وهذا مذهب الحنفية. قال فصار الجمهور إلى إيجاب النصاب فيه وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا بالإجماع، إذن في ثلاثمائة صاع، ليس في أقل من 300 صاع زكاة في الحبوب، سواء كانت برا أو رزا أو دخنا أو ذرة أو ما أشبه ذلك من الحبوب. ويأتي معنا في اشتراط بعض العلماء أن تكون هذه الحبوب مما يقتات ويدخر، يقتات ويدخر، أن يكون يصلح قوتا ويمكن ادخاره. وهناك تفاصيل كثيرة للعلماء، لكن هذا هو الضابط خصوصا عند الحنابلة وعند الشافعية وأشار إليه المالكية. قال: والوسق 60 صاعا بإجماع، والصاع 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، والجمهور على أن مده رطل وثلث وزيادة يسيرة بالبغدادي، يعني بالوزن أو بالكيل البغدادي. قال: وإليه رجع أبو يوسف، رجع إلى أن هذا هو مقدار الصاع، والآن يحددون الصاع بما يقرب من 300 بثلاثة كيلو أو أقل قليلا، وبعضهم كيلوين وشيء، يعني إذا ضربت 600 أو 300 صاع في 3 كيلو كانت تقريبا 1800 أو شيء من هذا، أو 180. نعم. قال: وإليه رجع أبو يوسف حين ناظره مالك على مذهب أهل العراق لشهادة أهل المدينة بذلك، لأن مالكا لما ناظر أبا يوسف أتى بمكاييل أهل المدينة، وكل واحد من أهل المدينة يقول: ورثت هذا عن أبي وأبي عن جدي في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. فرجع أبو يوسف لرأي مالك في مقدار الصاع، وكان أبو حنيفة يقول في المد إنه رطلان وفي الصاع إنه 8 أرطال. وقال أبو حنيفة: ليس في الحبوب والثمار نصاب، يعني ليست 5 أوسق كما يقول جمهور العلماء، وإنما يقول في القليل والكثير الزكاة. لو أن إنسان ملك وسقا وجبت فيه الزكاة، لو أقل من ذلك لوجبت فيه الزكاة. لم يحدده بخمسة أوسق، يعني الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية في مقدار النصاب، فالجمهور يرون أنه 5 أوسق كما ورد في الحديث، وأبو حنيفة يراه مطلقا فيما سقت السماء العشر، ما قال 5 أوسق ولا غيرها. ويأتي في أسباب الخلاف بيان ذلك من الناحية الأصولية التي اعتمد عليها. قال: وسبب اختلافهم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: والحديثان ثابتان، فمن رأى الخصوص يبنى على العموم. قال: لا بد من النصاب وهو المشهور.
لا لا، ابدأ من أول. سبب اختلافهم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسبب اختلافهم معارضة العموم للخصوص. أما العموم فقوله عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء العشر، وفيما سقي بالنطح النصف العشر. وأما الخصوص فقوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والحديثان ثابتان،
يعني هو اعتمد المؤلف على هذا، والحنفية يقولون بهذا العموم ويقولون بعمومات أخرى. قال: وآتوا حقه يوم حصاده، ما قال 5 أوسق وآتوا حقه يوم حصاده. وقال فيكم ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ومما أخرجنا لكم من الأرض. قال ولم يحدد وسقا ولا غيره. نعم
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: والحديثان ثابتان، فمن رأى الخصوص يبنى على العموم. قال: لا بد من النصاب وهو المشهور. ومن رأى أن العموم والخصوص متعارضان إذا جهل المتقدم فيهما والمتأخر، إذ كان قد ينسخ الخصوص بالعموم عنده وينسخ العموم بالخصوص، إذ كل ما وجب العمل به جاز نسخه، والنسخ قد يكون للبعض وقد يكون للكل. ومن رجح العموم قال: لا نصاب. ولكن حمل الجمهور عندي الخصوص على العموم هو من باب الترجيح، هو من باب الترجيح الخصوص على العموم في الجزء الذي تعارضا فيه، فإن العموم فيه ظاهر والخصوص فيه نص. فتأمل هذا، فإنه السبب الذي صير الجمهور إلى أن يقولوا بني العام على الخاص، وعلى الحقيقة ليس بنيانا، فإن التعاوض بينهما موجود، إلا أن يكون الخصوص متصلا بالعموم فيكون استثناء. واحتجاج أبي حنيفة في النصاب بهذا العموم فيه ضعف، فإن الحديث إنما خرج مخرج تبيين القدر الواجب لا تبيين القدر الواجب منه، واختلفوا من هذا الباب.
لحظة، يعني عندك هنا لماذا قال الحنفية لم ينظروا إلى تقييده بخمسة أوسق؟ قالوا القرآن جاء بإطلاق ما أخرجنا لكم من الأرض، وقال وآتوا حقه يوم حصاده، وهذا مطلق. قالوا والقرآن متواتر، وهذا الحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، هو حديث آحاد، والآحاد لا يعارض المتواتر، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن عند الحنفية يختلف مسألة التخصيص عنه في مذهب الجمهور، فالجمهور الخاص مقدم على العام، وعند الحنفية لهم مذهب آخر وهو الحكم بالمتأخر، فإن كان المتأخر الخاص فالحكم له، وإن كان المتأخر العام فالحكم له. فعندهم هنا خلاف في هذا، وهم خلاف الجمهور، ليس كل خاص يخصص كل عموم، بل يأخذون بالأحدث كما ورد عن الصحابة، كانوا يأخذون بالأحدث، فالأحدث مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا نظرنا إلى العموم وهو فيما سقت السماء، فيما سقت السماء، وهذا مطلق أو عام، في الذي سقت السماء كيفما كان، سواء كان خمسة أوسق أو أكثر أو أقل، لم يحدد. وكما يقال لا تعارض بين عام وخاص، لأن الجمع واجب متى ما أمكن، الجمع واجب بين النصوص الشرعية. ونحن إذا قلنا فيما سقت السماء العشر، هذا فيما زاد على الخمسة أوسق، خمسة أوسق فما فوق، هذا ليس فيه إهمال للدليل، لأن الجمع بين الدليلين فيه إعمال لكلا الدليلين. فنحن إذا قلنا فيما سقت السماء العشر، هذا فيما زاد على خمسة أوسق، وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، نكون عملنا بهذا الحديث وبهذا الحديث. والجمع واجب متى ما أمكن إلا فللأخير نسخ بينا وإلا فالنسخ. يقول: من رأى أن العموم والخصوص متعارضان إذا جهلت المتقدم فيهما والمتأخر إذ كان قد ينسخ الخصوص بالعموم عنده، هذا يعني قول الحنفية، وينسخ العموم بالخصوص إذ كل ما وجب العمل به جاز نسخه، والنسخ قد يكون للبعض وقد يكون للكل. ومن رجح العموم قال لا نصاب، لكن هذا الذي ذكره هو مذهب الحنفية، يعلم التاريخ أو لا يعلم التاريخ، يعلم المتقدم من المتأخر، فالحكم للمتأخر. نعم. يقول: ولكن حمل الجمهور عندي الخصوص على العموم، أو حمل الجمهور عندي الخصوص على العموم هو من باب ترجيح الخصوص على العموم في الجزء الذي تعارض فيه، فإن العموم فيه ظاهر والخصوص فيه نص، لأن العموم دلالته على أفراده عند جمهور العلماء دلالة ظاهرة ليست دلالة قطعية، دلالة العموم على أفراده عند الجمهور ظنية، وعند الحنفية يقولون إنه قطعي، وكذلك عند بعض الجمهور إذا لم يدخله التخصيص. يقول: وإذا تعارض نص وظاهر فالنص مقدم على الظاهر، لأن مراتب دلالة الألفاظ هنا النص أولا وهو ما لا يحتمل، ثم الظاهر وهو المحتمل، ثم المجمل وهو الذي تساوت فيه الاحتمالات. فيقول: والخصوص فيه نص. فتأمل هذا فإنه السبب الذي صير الجمهور إلى أن يقولوا بني العام على الخاص، إذا بنيت العام على الخاص أخذت بالعام الذي لا يعارضه الخاص، العام له أفراد، كما تقول الناس زيد وعمر وبكر وخالد إلى آخره، هذا عموم. فإذا قلت جاء زيد أو خصصت زيد هذا تخصيص لجملة الأفراد. نعم.
أحسن الله إليك.
لحظة شيخ شوي، فتأمل هذا، اقرأ. فتأمل هذا فإنه السبب الذي صير الجمهور إلى أن يقولوا بني الخاص، وعلى الحقيقة ليس بنيانا، فإن التعارض بينهما موجود، إلا أنه يمكن الخصوص متصلا، لم يكن الخصوص متصلا بالعموم فيكون استثناء، إلا أن يمكن الخصوص. يعني التخصيص نوعان: تخصيص متصل وتخصيص منفصل. من التخصيص المنفصل التخصيص بالحس، التخصيص بالعقل، التخصيص بالنص، وهو أن يرد العموم في نص والخصوص في نص، هذا منفصل. والتخصيص المتصل التخصيص بالاستثناء، تقول جاء القوم إلا محمدا، خصصت محمدا بالاستثناء، أو يكون بالغاية أو بالصفة. نعم. فإن التعارض بينهما موجود، إلا أن يمكن الخصوص، إلا أن يكون الخصوص متصلا بالعموم فيكون استثناء. نعم. عندكم يمكن؟ يقول: واحتجاج أبي حنيفة في النصاب بهذا العموم فيه ضعف، فإن الحديث إنما خرج مخرج تبيين القدر الواجب منه، يعني كونه يقول استدل بالعموم على الخصوص هذا فيه ضعف من جهة، ثم الحديث الآخر فيه تبيين الواجب، القدر الواجب، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: واحتجاج أبي حنيفة في النصاب بهذا العموم فيه ضعف، فإن الحديث إنما خرج مخرج تبيين القدر الواجب لا تبيين القدر الواجب منه، واختلفوا من هذا الباب في النصاب في ثلاث مسائل: المسألة الأولى في ضم الحبوب بعضها إلى بعض في النصاب، الثانية في جواز تقديم النصاب في العنب والتمر بالخاص. الثالثة هل يحسب على الرجل ما يأكله من ثمره وزرعه قبل الحصاد والجذاذ في النصاب أم لا؟ أما المسألة الأولى فإنهم أجمعوا على أن الصنف الواحد من الحبوب والثمر يجمع جيده إلى غديئه وتؤخذ الزكاة عن جميعه بحسب قدر كل واحد منهما، أعني من الجيد والغديء. فإن كان الثمر أصنافا أخذ من وسطه، واختلفوا في ضم القطاني بعضها إلى بعض وفي ضم الحنطة والشعير والسلت، فقال مالك القطنية كلها صنف واحد، الحنطة والشعير والسلت صنف واحد أيضا، وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وجماعة القطانية كلها أصناف كثيرة بحسب أسمائها.
القطنية
أحسن الله إليك، القطانية كلها أصناف كثيرة.
القطنية
أحسن الله إليك، القطنية كلها أصناف كثيرة بحسب أسمائها، ولا يضم منها شيء إلى غيره في حساب النصاب. وكذلك الشعير والسلط والحنطة عندهم أصناف ثلاثة. وسبب الخلاف هل المراعاة في الصنف الواحد هو اتفاق؟
لحظة، أولا يقول أجمع على أن الصنف الواحد من الحبوب مثلا قمح أو مثلا رز أو ذرة أو غيرها، هذه يضم الرديء إلى الجيد. عندنا بر مثلا جيد وعندنا بر ردي، يضم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب. فإذا كان عندنا مثلا ثلاثة أوسق جيد وثلاثة أوسق ردي، هذا تعتبر نصابا، وإن كان القدر الواجب بحسب الذي يخرج بحسب الجيد وبحسب الردي. يعني إذا فرضنا أن عندنا واحد إلى أربعة، فالردي نأخذ منه الخمس، خمس الواجب، خمس العشر. واختلفوا في ضم القطاني، القطاني يقالها القطنيات، وهي بعضهم قال ما عدا البر وما عدا الأرز والدخن والذرة هذه تسمى حبوب، وبعضهم يقول التي تطبخ مثل العدس والباقلاء واللوبيا والحمص والأرز والسمسم، وليس القمح والشعير من القطاني. نعم. واختلفوا في ضم القطاني، يعني هل هذا الاسم يجمعها جميعا؟ فعندنا مثلا عدس وعندنا حمص وعندنا سمسم، هل نضم بعضها إلى بعض؟ وهذه أصلا بعض العلماء لا يرى فيها الزكاة، لا يرى فيها الزكاة، لأن هذه لا تقتات أو لا تدخر، لا تدخر مثل هذه الأمور. لكن عند من يقول ذلك فقال مالك القطنية كلها صنف واحد، الحنطة والشعير والسلت وهو ضرب من الشعير ليس له قشر أيضا. وقال الشافعي أبو حنيفة وأحمد جماعة القطاني كلها أصناف كثيرة بحسب أسمائها، ولا يضم منها شيء إلى غيره في حساب النصاب. وكذلك الشعير والسلت والحنطة عندهم أصناف ثلاثة، لا يضم واحد منها إلى الآخر لتكميل النصاب. يعني كأن الراجح في هذا أنه لا يضم شيء من هذه الأصناف بعضها إلى بعض، سواء كانت برا أو شعيرا أو تمرا أو غيره، كلها يعني كل واحدة منها صنف مستقل. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله وسبب الخلاف هل المراعاة في الصنف الواحد هو اتفاق المنافع أو اتفاق الأسماء؟ فمن قال اتفاق الأسماء قال كلما اختلفت أسماؤها فهي أصناف كثيرة، ومن قال اتفاق المنافع قال كلما اتفقت منافعها فهي صنف واحد وإن اختلفت أسماؤها. فكل واحد منهما يوم تقرير قاعدته باستقراء الشرع، أعني أن أحدهما يحتج لمذهبه بالأشياء التي اعتبر فيها الشرع الأسماء، والآخر بالأشياء التي اعتبر الشرع فيها المنافع. ويشبه أن يكون شهادة الشرع للأسماء في الزكاة أكثر من شهادته للمنافع، وإن كان كلا الاعتبارين موجودا في الشرع، والله أعلم.
يعني هو تحليل من المؤلف، هل النظر إلى أسمائها نجد هذه الأسماء عدس وباقلاء وحمص وغير ذلك، ليست اسم واحد، فلا نلحق هذه الأسماء بهذه الأسماء لأن كل واحدة لها اسم خاص، أو نقول بالمنافع كل منهما مقتات مثلا، هذه منفعة. فإذا نظرنا إلى الأسماء قلنا لا يلحق هذا بهذا ولا يضم هذا إلى هذا، وإذا قلنا بالمنافع قلنا يضم هذا النوع إلى الآخر. نعم،
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: وأما المسألة الثانية وهي تقدير النصاب الخاص واعتباره به دون الكيل، فإن جمهور العلماء على إجازة الخاص في النخيل والأعناب حين يبدو صلاحها لضرورة أن يخل بينها وبين أهلها يأكلون حوطبا، وقال داود: لا خاص إلا في النخيل فقط.
نعم.
وقال أبو حنيفة وصاحبه الخاص
وصاحباه
أحسن الله إليك وقال أبو حنيفة وصاحباه الخاص باطل، وعلى رب المال أن يؤدي عشر ما تحصل يده، زاد الخاص أو نقص منه. والسبب في اختلافهم في جواز الخاص معاوضة العصول للأثب الوارد في ذلك. أما الآفاء الوارد في ذلك وهو الذي تمسك به الجمهور، فهو ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل عبد الله بن رواحة وغيره إلى خيبر فيخص عليهم النخل. وأما الأصول التي تعارضه فلأنه من باب المزابنة المنهي عنها، وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالثمر كيلا، ولأنه أيضا من باب بيع وطب بالتمر نسيئة، فيدخله المنع من التفاضل ومن النسيئة، وكلاهما من أصول الربا. فلما رأى الكوفيون هذا، مع أن الخاص الذي كان يخص على أهل الخيبر لم يكن للزكاة إذ كانوا ليسوا بأهل الزكاة، قالوا: يحتمل أن يكون تخمينا ليعلم ما بأيدي كل قوم من الثمار.
نعم. قل لحظة، يقول: تقدير النصاب بالخرص. الخرص معناه أصلا هو الظن، يأتي الشخص يقول: هذه النخلة يأتي منها كذا صاع، وهذه يأتي منها كذا، أو يعني بالتقريب وليس بالتحديد. والمؤلف ذكر العلة من ذلك، قال: لضرورة أن يخلى بينها وبين أهلها يأكلونها رطبا. يعني الآن إذا خرصناه، قلنا عندك أنت مثلا 60 صاعا أو 100 صاع أو 200 صاع يأتي من هذه المزرعة، فإنهم في هذا نترك له المجال، أخرج هذه الزكاة بعد أن يجد النخل مثلا أو يكون العنب زبيبا، ولك أن تأكل الآن ما شئت، فقد عرفنا حق المساكين وما بقي فهو لك، تبيعه تأكله تشتري إلى آخره. يقول: فإن جمهور العلماء على إجازة الخرص في النخيل والأعناب حين يبدو صلاحها، لأن ولهذا قال المؤلف فيما بعد إن الخرص يعارض الأصول. فنحن الآن نأتي إلى الرطب وهو رطب في رؤوس النخل، نقول هذا يأتي منه كذا، والزكاة لا تؤخذ حتى يكون تمرا، حتى يكون تمرا. وفرق بين التمر وبين الرطب ينقص، ولهذا قال هذه مثل مسألة المزابنة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال أييبس، هل ييبس إذا جف؟ قالوا نعم، قال فلا إذن، فلا إذن. وقال داود لا خرص إلا في النخيل فقط. وقال أبو حنيفة وصاحبه الخرص باطل، وعلى رب المال أن يؤدي عشر ما تحصل بيده زاد على الخرص أو نقص منه. نفترض أنهم قالوا هذه المزرعة يأتي منها 1000 صاع، ولما صاحب المال جد هذا النخل وضعه في المربد، في المربد ونحو ذلك، أصبح 2000 صاع، فعليه أن يؤدي زكاة 2000 صاع. لو وجد مثلا 500 صاع عليه أن يؤدي زكاة 500 صاع، لا يؤدي زكاة 1000. يقول وعلى رب المال أن يؤدي عشر ما تحصل بيده زاد على الخرص أو نقص منه. نعم،
أحسن الله إليك.
والسبب في اختلافهم،
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله والسبب في اختلافهم في جواز الخرص معاوضة الأصول الأثر الوارد في ذلك. أما الأثر الوارد في ذلك وهو الذي تمسك به الجمهور فهو ما روي عن رسول صلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل عبد الله بن رواحة وغيره إلى خيبر فيخرص عليهم النخل. وأما الأصول التي تعارضه فلأنه من باب المزابنة المنهي عنها، وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالثمر كيلا، ولأنه أيضا من باب بيع الرطب بالتمر نسيئة، فيدخله المنع من التفاضل ومن النسيئة، وكلاهما من أصول الربا. فلما رأى الكوفيون هذا مع أن الخرص الذي كان يخرص على أهل خيبر لم يكن للزكاة إذ كانوا ليسوا بأهل زكاة، قالوا يحتمل أن يكون تخمينا ليعلم ما بأيدي كل قوم من الثمار.
نعم، يعني إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعارضه في مخالفته للأصول أو للقياس، لأن الفرق بين الأصول والقياس بعضهم يقول مخالف للقياس وبعضهم يقول مخالف للأصول، وهم يعنون بالقياس أيضا الأصول العامة القاعدة الكلية، مثل قوله الخراج بالضمان، هذه قاعدة كلية، فالخراج يقابله الضمان. قالوا عارضه حديث المصرة، فهذا معارض لقاعدة الخراج بالضمان. والواجب أن ينظر هنا للنص، إذا ثبت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا القياس إن كان قياسا يحتمل أنه خصص هذا القياس، القياس فيما عدا النص، وإذا كانت الأصول العامة فهذا الأصل خرج من القياس بالنص، فالمعتمد هو النص ليس الأصول. نعم،
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله قلت أما بحسب خبر مالك فالظاهر أنه كان في القسمة، لما روي أن عبد الله بن رواحة كان إذا فرغ من الخرص قال إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي، أعني في قسمة الثمار لا في قسمة الحب. وأما بحسب حديث عائشة التي رواه أبو داود فإنما الخرص لموضع النصيب الواجب عليهم في ذلك، والحديث هو أنها قالت وهي تذكر شأن خيبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر فيخص عليهم النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه شيء، وخاص الثمار لم يخرجه الشيخان، وكيفما كان فالخاص مستثنى من تلك الأصول، هذا إن ثبت أنه كان حكما منه على المسلمين، فإن الحكم لو ثبت على أهل الذمة ليس يجب أن يكون حكما عاما على المسلمين إلا بدليل، والله أعلم.
نعم، يعني كأنه يقول يعني خرص تمر خيبر هذا كان على اليهود لم يكن على المسلمين، وحتى يعرف كم يخرجون، لأنه بالخراج كم يدفعون من هذا المال حسب ما اتفقوا عليه، يدفعون العشر، الربع، النصف. ولو صح حديث عتاب بن أسيد، نعم
أحسن الله إليك، قال المؤلف رحمه الله: ولو صح حديث عتاب بن أسيد لكان جواز الخاص بينا، والله أعلم. وحديث عتاب بن أسيد هو أنه قال
سيد.
أحسن الله إليك، وحديث عتاب بن أسيد هو أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخص العنب وأخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا. وحديث عتاب بن أسيد طعن فيه، فإن راويه عنه هو سعيد بن المسيب، وهو لم يسمع منه، ولذلك لم يجز داود خاص العنب. واختلف من أوجب الزكاة في الزيتون في جواز خاصه، والسبب في اختلافهم في قياسه في ذلك على النخل والعنب. والمخرج عند الجميع من النخل في الزكاة هو التمر لا الرطب، وكذلك الزبيب من العنب لا العنب نفسه. وكذلك عند القائلين بوجوب الزكاة في الزيتون هو الزيت لا الحب، قياسا على التمر والزبيب. وقال مالك: في العنب الذي لا يتزبب، والزيتون الذي لا ينعصر، أرى أن يؤخذ منه حبا.
نعم، يعني لأن هذه منضبطة، إذا صار تمرا فهو منضبط، بخلاف الرطب فإنه لا ينضبط، وكذلك الزبيب منضبط إذا بالكيل، بخلاف العنب فإنه متموه وليس مدخرا. نعم،
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: وأما المسألة الثالثة فإن مالكا وأبا حنيفة قال: يحسب على الرجل ما أكل من ثمره وزرعه قبل الحصاد في النصاب. وقال الشافعي: لا يحسب عليه، ويترك الخالص لرب المال ما يأكله وأهله.
نعم، يعني الخالص الآن إذا خرص يترك قدر ما يحتاجه صاحب المال. نفترض أنه قال إنها 1000 صاع، ومثلا 100 صاع أو 200 صاع، 200 صاع هذا يتركها لصاحب المال ليأكل منها، والباقي يقوم كم صاع ويزكيه صاحب المال. فإن مالك قال لا، قال: يحسب على الرجل ما أكل من ثمره وزرعه قبل الحصاد في النصاب. يعني إذا كان 1200 يقول 1200، لا يترك شيء لصاحب المال، والظاهر هو ما ذهب إليه الشافعي في هذا. نعم،
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: والسبب في اختلافهم ما يعارض الآثار في ذلك من الكتاب والقياس. أما من السنة فما روى سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا حثمة خالصا، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، إن أبا حثمة قد زاد علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابن عمك يزعم أنك قد زدت عليه. فقال: يا رسول الله، لقد تركت له قدر عرية أهله، وما يطعمه المساكين، وما تسقطه الريح. فقال: قد زادك ابن عمك وأنصفك.
نعم، يعني ترك له يعني مقدار نخل عرية لأهلي يعني قوت لأهلي ونحو ذلك، وما يطعمه المساكين ونحو ذلك، لأن هذه حقوق في المال ليست واجبة لكنها. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرجتم فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع.
نعم.
وروي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خففوا في الخرص، فإن في المال العرية والآكلة والوصية والعامل والنوائب وما وجب في التمر من الحق. وأما الكتاب المعارض لحديث أبي حثمة وللقياس، فقوله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وأتوا حقه يوم حصاده. وأما القياس فلأنه مال فوجبت فيه الزكاة، أصله سائر الأموال.
نعم، لكن هذا يعني كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، يعني ربما لا يكون فيه معارضة، أن يأخذ من الرطب فإذا جاء الحصاد يخرج الزكاة، هذا يعني ليس فيه تعارض بينه وبين حديث أبي حثمة وغيره. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: فهذه هي المسائل المشهورة التي تتعلق بقدر الواجب في الزكاة، والواجب منه في هذه الأجناس الثلاثة التي الزكاة مخرجة من أعيانها، لم يختلف أنها إذا أخرجت من الأعيان أنفسها أنها مجزئة، واختلفوا هل يجوز فيها أن يخرج بدل العين القيمة أو لا يجوز، فقال مالك والشافعي: لا يجوز إخراج القيم في بدل المنصوص عليه في الزكاة.
هذا مذهب الجمهور منهم أحمد، أنه لا تخرج القيمة، يعني التمر مثلا يخرج قيمة التمر وجبت عليه 100 صاع يخرج قيمة 100 صاع، الذي عليه الجمهور أنه لا يجوز إخراج القيمة. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: وقال أبو حنيفة: يجوز، سواء قدر على المنصوص عليه أو لم يقدر، وسبب اختلافهم هل الزكاة عبادة أو حق واجب للمساكين، فمن قال إنها عبادة قال: إن أخرج من غير تلك الأعيان لم يجوز، لأنه إذا أتى بالعبادة على غير الجهة المأمور بها فهي فاسدة.
نعم، هل هي عبادة محضة الزكاة مثل الصلاة، أو هي عبادة لأجل المساكين؟ والواجب أن يقال في هذا: هي عبادة وفيها حق للمساكين، يعني لا يمكن تعلل بأنها حق للمساكين مطلق. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: ومن قال هي حق للمساكين فلا فوق بين القيمة والعين عنده، وقد قالت الشافعية: لنا أن نقول وإن سلمنا أنها حق للمساكين، إن الشارع إنما علق الحق بالعين قصدا منه لتشبيك للفقراء مع الأغنياء في أعيان الأموال.
وهذه مهمة جدا، يعني الفقراء إذا رأوا النخل ورأوا التمر يريدون أن يأكلوا كما يأكل الناس أصحاب الأموال، فمن مواساتهم أن يعطوا من عين المال، إذا رأوا العنب ورأوا التمر يريدون أن يأكلوا كما يأكل أصحاب الأموال، ولهذا جازت العرية وغيرها في النخل. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: والحنفية تقول: إنما خصت بالذكر أعيان الأموال تسهيلا على أرباب الأموال، لأن كل ذي مال إنما يسهل عليه الإخراج من نوع المال الذي بين يديه، ولذلك جاء في بعض الأثر أنه جعل في الدية على أهل الحلل حللا على ما يأتي في كتاب الحدود.
يعني غاية هذا أن بعضهم نظر إلى أصحاب الأموال وبعضهم نظر إلى المساكين. نعم، هذا والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليك. السائل يسأل: قال رسول صلى الله عليه وسلم في حديث: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ما معنى الباءة في هذا الحديث؟
يعني من كان له القدرة على النكاح فليتزوج، سواء كانت هذه القدرة مالية أو غير، أو بدنية أو غير ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز الاعتمار، أي أداء العمرة، كل أسبوع وإن كانت للميت أو للشخص نفسه؟
نعم.
هل يجوز الاعتمار أسبوعيا وإن كانت للميت أو للشخص نفسه؟
نعم، الاعتمار من الميقات جائز ولو كرره الإنسان، فإذا كان يحرم من الميقات ويأتي بالعمرة فهذا جائز. والذي تكلمنا عنه كثيرا هو تكرار العمرة من التنعيم، الذي يخرج من الحل، من الحرم إلى الحل ويحرم ويخرج ويحرم، هذا الذي يعني قلنا فيه كلام. وأما الأول فجائز، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي في سفره إلا بعمرة واحدة، ومعلوم ما كان يجده صلى الله عليه وسلم من مشقة في السفر، كان يسافر من المدينة إلى مكة ويأتي بعمرة واحدة، وكان أسبق الناس إلى الفضل ولا يلحق به أحد، ما قال أنا في مكة واستغل الفرصة وآتي بعمرة من التنعيم أو آتي بعمرة من الحل، حتى لأن المسافة طويلة وهذه مسافة يسيرة وأكرر العمرة. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وخير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. فالإنسان عليه أن يلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والخير كله فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: هل تجوز عدم صلاة الجمعة أكثر من 3 جمع متتالية، وذلك لظروف العمل، جزاكم الله خيرا؟
إذا كان الإنسان معذورا جاز له ترك الجمعة، كالمسافر مثلا، أو الذي عنده مال يخاف عليه من اللصوص ونحو ذلك، فهذا له أن يترك الجمعة، لكن ينبغي أن لا يتخلف عن الجمعة أكثر من 3 جمع، بل يجد فرصة، إن لم يجد لا حرج عليه إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: هل في الزيتون زكاة، وهل تحسب زكاته في ثمره أو في زيته، وكيف يحسب النصاب في الكل؟
هذا ذكرناه، الزيتون فيه زكاة عند بعض العلماء، ومنهم الحنابلة عنده فيه زكاة، لكن هذه الزكاة بعد أن يكون زيتا، قال يعني في زيته ليس في ثمرته.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: قال العلامة السعدي في شرحه لتائية شيخ الإسلام: والقدرة والإرادة اللتان أعطاهما الله للعبد هما خير ونعمة وفضل من الله، لكن العبد العاصي هو الذي وجه قواه وأفعاله إلى أعمال الشر، فكيف نفرق بين هذا القول وقول الأشاعرة المسمى بكسب الأشعري؟
العبد له قدرة على الفعل، أي فعل له قدرة عليه، لكنه لا يستعمل هذه القدرة في المعصية، وإلا الله عز وجل أعطاه قدرة على العمل وأعطاه إرادة على العمل، هذه له، وليس في هذا احتجاج الأشاعرة ولا لغيرهم، بالكسب كما يقولون. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل هل يجوز عمل العمرة لأمي وهي مريضة وقد حجت واعتمرت؟
نعم يجوز أن يأتي بعمرة عن أمه أو عن أبيه إذا كان عاجزا عن إتيانها، لكن ينبغي أن يخبره حتى يوكله في ذلك، أما إذا كان ميتا هذا يكفي أن يأتي بها عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل نصيحتكم لمن ابتلي بمرض العشق وكان غايته حلالا وخاف أن يقع في الذنب والزواج غير ممكن.
الزواج غير ممكن يصرف نظره عن هذه التي ابتلي بعشقها، فإن هذا العشق الذي يجر إلى النظر ويجر إلى الكلام وربما يجر إلى المحرم الوقوع في الفاحشة، فعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يراقب الله، فإذا لم تحصل موافقة فعليه أن يكف عن ذلك، لأن الأعراض حفظ الأعراض من الضروريات، ضروريات الخمس التي يذكرها العلماء، فعليه أن يكف وأن لا يسترسل مع شهوته. وكنت متى أرسلت طرفك رائدا قلبك يوما أتعبتك المناظر، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. فالإنسان عليه أن يكف عن المحرم وأن يغض بصره، وأن يغض بصره، والله عز وجل قد أمر بغض البصر. أما إذا كان يستعمل الآن النظر، يستعمل المحادثات، وربما الخرجات بعضهم يخلو بها، فهذا وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، لأن من أخذ بسد الذرائع، من لم يسد الذرائع وسلك ذرائع المحرم أوشك أن يقع فيها. الله قال ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا الزنا، يعني لا تقرب وسائل الزنا أصلا. فالنظر محرم وهي سهم مسموم من سهام إبليس، وكلمة العشق، ما العشق؟ هذه كلام من وساوس الشيطان، كل عشق، والطريق معروف المباح والحلال. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل في توحيد الصيام، يقول أسكن في على حدود بلدين مسلمين، وعند حلول شهر رمضان يختلف البلدان، فأحد البلدين يصوم والآخر يفطر، وأنا أعيش بين البلدين، فماذا يفعل؟
أصلا هذه مسألة مختلف فيها، اختلاف المطالع، اختلاف البلدان، هل نصوم إذا صام البلد الفلاني أو لا نصوم؟ لكن قال العلماء إنه بحسب المطالع، يعني مثلا أهل الشرق غير أهل الغرب، غير أهل الشمال غير أهل الجنوب، فإذا رأوا الهلال في بلد قريب يجاور بلده فالأصل أن يصوم، إذا رأوا الهلال وثبت عنده الهلال يصوم، حتى لو أن الإنسان رأى الهلال بنفسه ولم يره ولم تقبل شهادته، لو أن شخصا رأى الهلال هو بعينه وردت شهادته ولم يصم الناس، فالواجب قال العلماء عليه أن يصوم، لأنه متأكد من رؤيته. وإذا كان هذان البلدان متجاورين ويختلفان في رؤية الهلال، فالواجب عليه إذا كانت مطالعهما واحدة أن يصوم مع الذين يصومون، وإذا خشي من أمور أخرى عليه أن يصوم سرا، عليه أن يصوم سرا. وفي الفطر قالوا لا يفطر إلا بشهادة اثنين، قالوا في الصيام يثبت الشهر برؤية شخص واحد، ولكنه في الفطر لا يثبت إلا بشهادة اثنين، فإذا رأياه رأي الهلال فهنا يفطر، وإذا لم يره إلا واحد فإنه يصوم حتى لو هو رأى، فإنه يصوم مع الناس. والواجب اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله ما استطعتم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل: جئت لأداء العمرة واعتمرت كثيرا، فهل يجوز تعديل النية وأداء العمرة لوالدي؟ وشكرا.
جئت أعد
قال فهل يجوز تعديل النية؟
لا لا، أول السؤال.
قال: جئت لأداء العمرة واعتمرت كثيرا، فهل يجوز تعديل النية وأداء العمرة لوالدي؟
هذا إذا كان قبل أن يحرم، مثلا جاء من بلده على أن يأتي بعمرة لنفسه، فوصل إلى المدينة، ثم قبل أن يحرم رأى أن يؤديها عن والده أو عن أي شخص آخر، فهذا يجوز ولا إشكال فيه. لكن لو تلبس بالإحرام شخص نوى العمرة عن نفسه، ثم لما كان في الطريق إلى مكة بعد أن أحرم قال نويت هذه العمرة تكون عن والدي، لا، هذا لا يصح، هذا لا يصح، لأنه من تلبس بالعمرة فعليه إتمامها وتم الحج والعمرة لله.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: هل لا بد للمعتمر والمعتمرة كشف الوجه في الطواف، وما حكم لبس الكمام خوفا من نقل العدوى؟
أولا، المرأة لا تغطي إلا إذا قال إذا خشيت وجود أجانب، وهذا موجود الآن بكثرة، فعليها أن تترك اللثام وأن تسدل الغطاء من رأسها على وجهها، هذا هو الذي ينبغي، لكن لا تتلثم ولا تغطي وجهها بنقاب ونحوها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: إذا خطب امرأة واتفق أبوها على تزويجه إياها، فهل يجوز لهما المحادثة قبل أوان يوم العقد؟
لا، هذه لا يجوز له المحادثة ولا رؤية هذه المرأة إلا الرؤية الشرعية التي يراها فيها وكفى. وأما كثرة الحديث ويراها في كل مرة بحجة أنها مخطوبته فهذا ليس صحيحا، لكن إذا عقد هي زوجته، وفي الغالب ليس من الخير له أن تقابله أو يقابلها قبل العقد، فكثير من الناس يقابل مخطوبته وهو أمر محرم، يعني أن تجلس معه وأن ينظر إليها قبل غير النظرة الشرعية، فترى منه ما لا يعجبها أو يرى منها ما لا يعجبه، أو يكون أحيانا بعض الأمور الأحاديث الجانبية التي لا يرتضيها هو أو لا ترتضيها هي، فيصير للفراق بهذا السبب. فالأولى النظرة الشرعية، ثم بعد ذلك يترك محادثة هذه المرأة والنظر إليها حتى يعقد عليها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: القواعد الكلية التي قال بها الحنفية هي مأخوذة من النصوص الشرعية، ليست شيء غريب عنها، فكيف القول بأن الأخذ بالقواعد مخالف بأن الأخذ بالقواعد مخالفة للنصوص؟
هذا يعني الكلام الذي قلناه. نحن لا نقول بهذا، نقول إذا ثبتت قاعدة وجاء نص يخالفها فالعبرة بالنص، وهذا دليل على أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول هذه يقول كيف نرد بمخالفة الأصول، لأنه خالف الأصول، والأصول ثبتت بأدلة كثيرة، وهذا ثبت بخبر الواحد. نقول هذه القاعدة أولا هي مشهورة عند كثير من العلماء، وأكثر ما اشتهرت هذه القاعدة عند الحنفية، ووجدت عند بعض العلماء قاعدة خبر الواحد إذا خالف الأصول فإنه يرد، لكن العلماء لهم ردود على هذا. قالوا هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ثبت الخبر يكون مخصصا لهذه القاعدة، وذكرنا مثالا على هذا وهو حديث الخراج بالضمان، يعني أن ما يخرج أو الثمرة هي مقابل الضمان، لأن العين لو تلفت عند المشتري لكانت في ضمانه، فما يخرج منها يعتبر مقابل هذا الضمان، الخراج بالضمان. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المصرة، قال لا تصر الإبل والغنم، فمن اشترها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وصاعا من تمر، وصاعا من تمر. قالوا هنا لم يكن الخراج بالضمان، لأن اللبن هذا رجل اشترى شاه وجدها ترك اللبن فيها صاحبها حتى كأنها تظهر للمشتري كأنها لبون، فإذا حلبها المشتري فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وصاعا من تمر، وإن شاء ردها. فإذا أمسكها فهنا شاء ردها وصاعا من تمر، ردها وصاعا من تمر. فإذا ردها قالوا هذا مخالف لقاعدة الخراج بالضمان. قالوا هذا الحديث يخصص هذه القاعدة. ولماذا أوجب صاعا من تمر؟ قالوا لأن اللبن مشكوك فيه، فلا يستطيع أن يقول هو صاع أو أكثر، فهو حلبها، فهنا لقطع النزاع قال صاعا من تمر سواء كان قليلا أو كثيرا. وهذا الموضوع موضوع مهم، حتى أن شيخ الإسلام كتب فيه كتابة طويلة فيما خالف القياس، ما جاء على خلاف القياس، وابن القيم في إعلام الموقعين تكلم عن هذا الموضوع، والله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: شخص اشترى أرضا يتربص بها الغلاء لكن لم يجد مشتريا لعدة سنوات، فكيف يؤدي زكاة أرضه مع العلم أن سعر الأرض يتغير كل عام؟
هذا عليه أن يزكيها لكل عام، هذه تعتبر عروض تجارة، فهو يحسب قيمتها مثلا في السنة الأولى كانت كذا، ويخرج الزكاة، في السنة الثانية كانت كذا ويخرج الزكاة، وهكذا على عدد السنوات التي لم يؤدي الزكاة فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: شخص جاء يعتمر وبينه وبين شخص آخر خصومة، هل تقبل عمرته؟
العمرة نسأل الله أن تكون مقبولة إذا أخلص فيها وأداها على الوجه المطلوب، لكن ينبغي له أن يصلح ما بينه وبين أخيه من شحناء. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقد ورد أن هجر المسلم سنة كسفك دمه، وهذا أمر عظيم، فينبغي للإنسان أن يصلح ما بينه وبين إخوانه، وأن يذهب إليه وأن يسلم عليه، فإن أبى ذلك السلام فهو الهاجر وليس هذا الذي جاء وسعى في الصلح.
أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم.